ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو عام 2023 واليكم عناوينها. تحليق الطائرات الاستطلاعيه صباح اليوم في ام درمان التي تعيش هدوءا نسبيا مع بعض المناوشات في الاحياء. تنسيقية لجان مقاومة الفتحاب قوات الدعم السريع تقصف منطقة الفتحاب بقذائف الهاون مما أدى إلى سقوط أكثر من 6 جرحى. منظمة Human Rights Watch تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور كجزء من تحقيقه الشامل في الجرائم المرتكبة في دارفور. Human Rights Watch لراديو دبنجا لاحظنا استهداف ممنهج وإثني وعرقي ومنظم وعنيف ضد قبيلة المساليد في ظل غياب الأجهزة الأمنية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دعت منظمة Human Rights Watch المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور ومناطق أخرى في دارفور بما في ذلك إعدام الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه 28 شخصا بعد اقتحامهم البلدة في 28 مايو الماضي. وطلبت في تقرير جميع الأطراف الدعم السريع والقوات المسلحة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ولا سيما حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، وكذلك الإقرار بأن القادة المسؤولين عن الانتهاكات بمن فيهم من لديه مسؤولية القيادة يمكن أن يخضعوا للملاحقة القضائية في المستقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة أخرى. وفي نفس السياق طالبت منظمة Human Rights Watch مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اتخاذ إجراءات هادفة للتصدي للانتهاكات الجسيمة في السودان، منها الضغط على الأطراف المتحاربة لضمان أن جميع العاملين في مجال الإغاثة والصحة محميون من الهجمات والنهب مما يمكنهم على القيام بعملهم دون إعاقة. أكد قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي التزامهم التام بمنبر جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وقال حميدتي في تغريدة عبر تويتر في رسالة لقمة الإيجاد أن الوضع الحالي في السودان يستلزم مساهمة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز السلام الشامل والمستدام، وذلك نهيب أصدقاء السودان أن ينخرطوا في حوار جاد بهدف توحيد جميع المبادرات وتحديد وتنسيق الجهود لتقديم المساعدة. وشدد حميدتي على أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يتطلب دعما إقليميا ودوليا لإعادة تأهيل ومعالجة ما دمرته الحرب مع توظيف جميع الموارد لتحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الغذائي والاستقرار الاجتماعي. وأكد حميدتي أن مشاركة القوى المدنية في العملية السياسية الرامية لمعالجة الأزمة الراهنة أمر مهم من أجل إعادة بناء السودان وبناء جيش مهني وقومي واحد وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء سودان جديد. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان. وأوضحت سلطات الصحة حسب وكالة رويترز أن معظم القتلى من تجار سوق الملجة وأصحاب عربات النقل. من جهة أخرى بدأت قوات الشرطة عملها بأم درمان بمحلية كرري، ووجه والي ولاية الخرطوم الشرطة بممارسة عملها بمحلية كرري اعتبارا من اليوم الأربعاء. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أن الشرطة الآن في كامل استعدادها للقيام بكامل الإجراءات المنعية وفتح جميع أقسامها بالمحلية وستوالي عملها باستمرار لتغطية كل الولاية. كما استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان التي تعيش هدوءا نسبيا مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها تواجد أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 51 حالة منذ بداية النزاع المسلح في منتصف أبريل الماضي. وقالت الوحدة في تحديث بحالات العنف الجنسي في الخرطوم يوم الثلاثاء إنها سجلت 9 حالات اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم ليبلغ إجمالي الحالات في الخرطوم 51 حالة منذ بداية النزاع المسلح في منتصف أبريل الماضي. وأفادت معظم الحالات المسجلة بأن المعتدين عناصر تتبع لقوات الدعم السريع، وأوضحت أنه لم ترد إلى الوحدة تحديثات من باقي الولايات لظروف متنوعة أبرزها التحديات الأمنية ومشاكل الاتصالات. شنت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قيادة العلو هجوم على منطقة بلينيا القريبة من قيادة الفرقة 14 مشاة، وتبادل الطرفين القصف المدفعي الثقيل، حيث سقطت الدانات التي تطلقها الحركة الشعبية الأحياء القريبة من قيادة الفرقة 14 مشاة واللواء 55 في حامية كادوغلي وشرق سلاح المدفعية بحي المصانع وسط كادوغلي. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن استشهاد 27 من الأطباء والكوادر الطبية والصحية وطلاب الطب منذ بداية الاشتباكات. رحبت وزارة الخارجية السودانية بقمة دول الجوار التي تستضيف القاهرة غدا الخميس والتي دعت إليها مصر في وقت سابق، وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها رفض السودان نشر أي قوات أجنبية في السودان وستعتبر قوات معتدية. وعبرت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الداعية إلى فرض حظر جوي في السودان. طالبت نساء ضد الحرب بوقف الإبادة الجماعية والعنف الجنسي والاعتقالات والتهجير القسري للمدنيين وإخضاع جنرالات الحرب للمحاكمات الجنائية. وشدد بيان النساء على ضرورة وقف الإبادة الجماعية والعنف الجنسي والاعتقالات والتهجير القسري للمدنيين كما يجب إخضاع جنرالات الحرب للمحاكمة. وقال البيان لم تكتفي القوى المتقاتلة في السودان منذ 15 من أبريل بقيام معاركها على أجساد النساء من أجل تحقيق انتصار زائف يحلمون به، ولم تكفيهم الانتهاكات التي مارسوها من قتل واغتصاب وتشريد وسرقة وحرق لمنازل المدنيين وإجبارهم على مغادرتها. أدانت شبكة الصحفيين بأقوى العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني والصحفيين خاصة، حيث بات هذا المسلك الإجرامي روتينا يوميا لميليشيات الدعم السري التي تقوم باقتحام البيوت واحتلالها وسرقة الممتلكات والعديد من الجرائم والفظائع التي يندي لها جبين الإنسانية. وقالت الشبكة في بيان إنها تلقت رسالة من قبل مراسل مونت كارلو بالخرطوم إسلام عبد الرحمن تفيد بتعرض منزله بحي العباسية بومدرمان للاعتداء بواسطة قوات الدعم السري، حيث قامت القوى المعتدية بنهب المنزل وسرقة كل الممتلكات وسيارته الخاصة. أعرب العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم من زيادة عدد الأشخاص الذين يفرون عبر الحدود إلى تشاد. وقال بير هونوراد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بتشاد أن 20,000 شخص عبروا الحدود الأسبوع الماضي وحده، ووصف بير مشاهد الفارين إلى تشاد باليائسة وأن أغلبهم من النساء والأطفال، وأشار إلى أن الوافدين الجدد هم من بين أكثر من 230,000 لاجئ و 38,000 تشادي عائد شردتهم الاشتباكات الدامية في ولايات دارفور بغرب السودان. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت جامعة بخت الرضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح نوافذ لتوثيق الشهادات الجامعية للطلاب الخريجين من الجامعات السودانية عامة، وذلك بأمانة الشؤون العلمية بجامعة بخت الرضا اعتبارا من 12 يوليو الحالي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
السودان راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومحبكم مستمعي راديو دبنجا في حديث اليوم. نسلط الضوء على قمة القاهرة لدول الجوار السوداني يوم الخميس في القاهرة. نلتقي بكل من وزير الإعلام السابق الأستاذ فيصل محمد صالح، والخبير في العلوم السياسية دكتور الحاج حمد محمد خير، والمحلل السياسي طاهر المعتصم، والصحفي خالد فتحي، ليحدثونا عن هذه القمة وإمكانية نجاحها في ظل المبادرات المطروحة من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة. أولا نرحب بدكتور الحاج حمد محمد خير. أهلا بك دكتور في راديو دبنجا. يوم الخميس هناك قمة لدول جوار السودان بشأن حل الأزمة السودانية، كيف تنظر لهذه القمة؟
مصر دولة بالنسبة للسودان عندها يقولوا مصالح مشتركة تاريخية. الإشكالية أنها مصر ظلت بتدعم نظام عسكري، كانت طوال الديمقراطيات في السودان مواجهة بامتحاض من الحكومات المصرية وتأييد من الشارع المصري، اللي هو طبيعي طبعا. الآن يعني بكلام برهان بأنه لا يثق في كينيا، وطبعا بالتالي يثق في مصر، فيبدو أنه النظام الإقليمي الدولي يوازن بين كينيا ومصر، يوازن بين الطرفين الحرب اللي هو الدعم السريع والجيش، باعتبار انه اذا ذاك فسر المبادره بتاعت الايجاد الاتحاد الافريقي بانها الاشكاليه طبعا بتاعت السودان انه في كل الاحوال مصر هي لا تستجيب قرارات الاتحاد الافريقي هو مؤسس، وبالتالي ما في طريقه تخرج من النص، يعني في توافق اقليمي في الايجاد، ما في توافق اقليمي تم في الايجاد، وباندماج السعودية والولايات المتحدة مصر حتكون يعني محطة لتأكيد شيء، يعني زي بتقول للجيش يعني نحن برضو موجودين، وغالبا الجيش اللي قاطع حديث قد يحضر، وبكده بتكون الصيغة زي اكتملت انه في توافق دولي، بانه اذا هم طرفين ما قدروا يحلوها مبادرته الشخصية، وإن فتحت لهم الطريق بأنه إذا تلاقوا الاثنين شخصياً القادة بدائل الدعم السريع والجيش داخلياً، هم كل واحد فيهم ممكن يقعد يتكلموا عن وقف إطلاق النار، وهو أردي أفقوا على وقف إطلاق النار لمفاوضات جد، فمدهش الموقف حقه منهم، لا قادرين يصلوا لحل محلي، لا قادرين يتوافقوا حول أنه يجوا مراقبين دوليين يساعدوهم في دفن جنازة أبوهم. أفتكر أنها هي القمة لإحداث التوازن بين عدم الموافقة تحت الجيش على مبادرة تأكيد على أنه مصر التي تدعم الجيش ويثق فيها الجيش لبرضع طرف أيد وتسكية المبادرة لأنها كانت حاضرة اجتماع الإيجاد.
والآن استمع للأستاذ فيصل محمد صالح.
في القاهرة في اجتماع يوم الخميس لدول الجوار، دار انت عليك عن الاجتماع ده وعلى ممكن يساهم بشكل كبير في تغريب وشق الخلاف بين الطرفين؟
طبعا هناك جهود اقليمية ودولية كثيرة في هذه المرحلة معالجة الأزمة، لكن يبدو وكأنها سوق، يعني سوق كل شخص يريد ان يستبدع في هذه السوق. بعتقد ان اذا ما حصل تنسيق بين كل هذه المجهودات لن ينجح واحدا منها. من ثم فوضات جدة انتقلت الان الى ما دار في أجساب في اليومين الماضيين، والآن مصر تدعو إلى قمة. أعتقد أنها مجهودات مبعثرة، والمجهودات المبعثرة لن ينتج عنها شيء إيجابي، فربما تزيد من الشقاق. أنا أعتقد أنه دعوة مصر مقصود أنها رد على مبادرة إيجاد أو على تدخل دول إيجاد والدول الأفريقية. فيما يتعلق بدول جوار السودان، أنا حقيقة لا أعلم ما هي الدول المدعومة، لكن إذا نظرنا إلى جوار السودان الآن هم حوالي 5 دول تقريبا أو 6 دول من الناحية الغربية، في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا. ليبيا وأفريقيا الوسطى يعني لا أعتقد أنه لديهم قدرة على المساهمة في حل أي مشكلة، هم نفسهم غارقون في المشاكل. تبقى تشاد يعني. من الناحية الجنوبية هي طبعا في دولة جمهورية جنوب السودان، وهي طرف فيما دار في الإيجاد، وربما تحمل نفس الموقف الذي حملته الدول الأخرى في الإيجاد. شرقا هناك أثيوبيا وأريتريا، أعتقد أن أريتريا بعيدة عن المثال الذي ما متأكد إذا كان أريتريا مدعوة لقمة القاهرة أو لا. أعتقد أن أثيوبيا لديها رأي مختلف، ربما لا تذهب ولا يدعوها، بالتالي ربما يكون في مصر وتشاد وجنوب السودان، إلى حد ما قد يكون كما ذكرت ليبيا. هذه الدول لن تستطيع وحدها أن تتخذ موقف مما يحدث في السودان، صحيح تشاد متأثرة أكثر لأنه الناجحين من الجنينة من قرب دارفور ذهبوا إلى تشاد، وتشاد وثيقة الصلة بالملف بالأوضاع في دارفور على الأقل، لكن تأثيراتها على المشهد السياسي السوداني كله ضعيف. فلا أتوقع أشياء كثيرة جدا من هذه القمة، لكنها يمكن أن تكون ترضي للحكومة السودانية. طبعا إذا دعيت الحكومة السودانية ستشارك، ستكون سعيدة بأن مصر تقود هذا الاتجاه، لأنه هناك تفاهم قوي بين الحكومتين في مصر والسودان ومواقفهم قريبة لبعضها البعض. لكن كما ذكرت أكبر تخوف أن يكون هذا تشتيت للجهود، لأنه برضو مصر كانت ممثلة في اجتماعات الجسوة اللي حضرتها الرباعية بتاعت الإيجاد وحضرها ممثلين من المجتمع الدولي وسفارات الدول المهتمة بما في ذلك مصر. أخشى أن يكون كما ذكرت فيها تشتيت للجهود، وبالتالي ممكن أن يكون هذا محور جديد في مقابل محور الإيجاد. هذا سيزيد من تشعيب الأوضاع في السودان، تشعيب المشكلة في جديد من تعقيدة، سيخلق محاور إقليمية ودولية متعددة حيث أنه يجعل الاتفاق على تصور واحد لحل المشكلة في السودان صعب. هذا يقود طبعا إلى أنه إذا كان السودانيون قادرون على الفعل لوحدهم كان ممكن يجنبوا بلادهم ويجنبهم، لكن مع الأسف السودانيين خلافاتهم مستقيمة من حيث الحرب بين فصيلين عسكريين، ويروحوا آلاف المدنيين حياة لهذا الحرب. لذلك ما في تعويل كبير جدا على الداخل السوداني، وبشكل ما مع الأسف علينا أن ننتظر ما ستنتج عنه هذه التجاذبات الدولية.
بس شكرا لك كثير أستاذ.
الله بارك.
الآن ننتقل إلى الزميل الأستاذ الطاهر والمعتصم. اهلا بك في راديو دبنج.
ما يتعلق باجتماع الدعوة لناس القاهره يوم الخميس الجاي ده، هاي التعليق عليه، والاجتماع ده يعني في مبادرات كثيره، يعني اول امبارح ده في اديس ابابا وبكره في القاهره.
لكن طيب في تقديري انه الاجتماع دول الجوار السوداني سيعقد يوم الخميس 13 يوليو، هو واحده من المحاولات وقد يكون محاوله اخيره لبحث سبل حل الأزمة السودانية البشرة وقبض على الأخضر واليابس، ولم تتوقف في مكان انطلاقها من العاصمة السودانية الخرطوم، بل وصلت إلى أغاطي دارفور، وهناك مهددات بأن تتحول إلى حرب أهلية وتتدخل فيها بعض القبائل. بالتالي الاجتماع الذي سيشهده قوات دول الجوار الأفريقي قد يكون مكمل لسابقة في مايو، قد يكون مكملة الجهود التي وزلت في قمة الإيجاد الأخيرة، ويصبح ضوء في آخر النهار.
فيما يتعلق بالاجتماع بتاع أديس أبابا، فلا تعتقد أنه يعني كثرة المبادرات دي ذاتها هل ممكن يؤدي لحل ولا حيعقد الأمر أكثر؟
لا، هو كثرة المبادرات في غالب الأعام لتصبح تعقيد المسألة، ولكن في الحالة السودانية لأن حالة فريدة من نوعها بما يحدث على أرض الله من أعمال نهب وسلب، من تهجير قسري، من جرائم ضد الإنسانية، تصبح الآن هل في أي مقدرة بدلة محمودة، خصوصا إذا تعذرت في المرة الأولى والمرة الثانية المرة الثالثة لينغاد أشهر المعاناة يوم بعد يوم. أقول الإنسان محمد جدا السودان وليس بالخطوم فقط.
شكرا جزيلا، وننتقل لضيفنا الأخير الأستاذ الصحفي خالد فتحي. مرحبا بك في راديو دبنجة، وما هي توقعاتك لقمة دول الجوار السوداني يوم غد الخميس بالقاهرة؟
بطبيعة الحال تعدد المبادرات أو كثرة المبادرات في أي أزمة هي ليست دليل عافية بأي حال من الأحوال، إنما هي دليل ساطع على عمق الأزمة وتمددها واتساعها. خطورة تعدد المنابر في الأزمة السودانية أن كل منبر أو كل مبادرة تحمل في طياتها أجندة من يقدمها، هذا معلوم بالضرورة، وهذه الأجندة ليست بالضرورة أن تكون من مصلحة السودان. لذلك الأفضل أن تقف هذه الحرب فورا، وأن يتم وقف إطلاق النار فورا، وأن يتم إدارة حوار سوداني سوداني يعلي مصلحة الوطن ويعلي مصلحة المواطن فوق الجميع. مبادرة المصرية بخصوص مبادرة دول جوار السودان، البعض يظنها أنها جاءت معادلا لمبادرة إيجاد، لأنه مصر كأنما التاريخ يعيد نفسه، فمنذ سنوات تبان أزمة الاستعارة الحرب الأهلية بين جنوب وشمال السودان. لو يذكر الجميع كانت هناك المبادرة المصرية الليبية ومقابل مبادرة الإيجاد، في نهاية المطاف ساد مبادرة الإيجاد وافترعت منها نفاشة التي انتهت بالنهاية التي يعلمها الجميع بتقسيم السودان إلى دولتين. فبالتالي هذه المبادرات ليست دليل عافية بأي حال من الأحوال، وينبغي على السودانيين الحادمين على مصلحة هذا الوطن أن يكونوا حذرين جدا في هذا الجانب، والأفضل كما قلت وقف هذه الحرب فورا وإدارة حوار سوداني سوداني للوصول بالوطن إلى بر الأمان.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لضيوفنا الدكتور حاج حمد محمد خير ووزير الإعلام السابق الأستاذ فيصل محمد صالح، والمحلل السياسي واهر المعتصم والصحفي خالد فتحي، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطع، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
نستضيف دكتور إبراهيم مخير، عضو مكتب العلاقات الخارجية بالمكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي، حول مقاطعة وفد الجيش السوداني، الجلسة الافتتاحية للقمة الرباعية اللي انعقدت في أديس أبابا يوم الاثنين لبحث حلول للأزمة السودانية الراهنة. وعللت القوات المسلحة انسحابة رئاسة كينيا للدورة الحالية لدول الإيجاد لأن كينيا تربط علاقات بقوات الدعم السريع.
مرحبا بك دكتور إبراهيم. ويمكن فاجأة القوات المسلحة الحضور في اجتماع أديس بالانسحاب، لأن هذا الاجتماع يعني كان بمشاركة دولية وبمشاركة إقليمية وأيضا حضور من بعض السياسيين السودانيين. تعليقكم شنو كقوات دعم سريع من انسحاب القوات المسلحة من اجتماع أديس؟
السلام عليكم وشكرا جزيلا اختي فاطمة على الاستضافة. والله طبعا نحن بننظر للمزلة بتاعت الانسحاب في واقع أنه النزل بتاع المماطلة، يعني طبعا نحن عارفين أنه النظام بتاع عمر البشير ده من بدأت الحرب يعني في دارفور دخل في أكثر من 40 يعني اتفاقية برضو بنفس النوع بالأساس بتاع المماطلات دي وتطويل المشاكل تطويل الأمور ويعني المساواة يعني أنهم هم يعني ما جادين أبدا في النظر إلى الأمور دي. طبعا عندهم أهداف، الهدف بتاعهم أنهم بيفتكروا أنه يعملوا لهم يعني يخلقوا فوضى في البلد، والفوضى دي يعني ربما هي يعني توصلهم ل يعني أي نتائج بتكون بالنسبة لهم يحققوا فوق مكاسب الكيزان دي. طبعا عندهم الطريقة التفكير دي، أو كمان بيفتكروا أنه يعني ربنا يفتح عليهم ويحققوا انتصارات على الأرض، ودي طبعا حاجة بقت مستحيلة. هذي اللي بيقوا يعني بس مجرد قصف عشوائي وما عندهم قوات برية ويعتمدوا على الإشاعات، جبنا طيارات من تركيا وجبنا طيارات من وين وغيره، كل إشاعات ساكت يعني ناس يعني. فحصل الفرصة بتاعتهم كانت كويسة جدا في الليجات. إيجاد دي طبعا منظمة كبيرة، منظمة إقليمية فوق 8 دول، فوق 300 مليون، بتمثل 300 مليون زول. 300 مليون زول اللي اختاروا الرئيس الكيني ده على 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 قمة 4 دول كبيرة عشان يحلوا المشكلة تحت السودان دي. الناس دي الناس قرعتي راحت دي الناس مدينهم فرصة ما رفضها برضو عشان يطولوا معاناة الناس. فكان حاجة حتى البيان ذكر أنه دي أمر مؤسف جدا يعني. فهم دائما يعني مشببين خيبة أمل للعالم وتارين يعزل السودان ويخلوه يعني منفرد عشان يمارسوا جرائمهم ويمارسوا يعني كل النهب بتاعه يستمروا في النهب البلاد وغيره. فنحن يعني فعلا من ناحية حزينين، لكن من ناحية يعني أثبتنا للعالم أنه الناس دي ما عندهم نوايا حسنة تجاه السودان، ولا بيحترموا المجتمع الدولي، ولا عندهم مؤسسات ذات حقيقية يعني. ناس مختطفين الحكومة، مختطفين وزارة الخارجية، وبيحاولوا أنهم يعني يتلاعبوا بالأمم. ودي في الأخير طبعا نتائج واضحة، نحن انتصرنا وكشفنا الإسلاميين وما عندهم طريقة تانية في حكم البلاد المستقبل.
نعم دكتور، يمكن مؤخرا يعني في خلال الثلاثة والأربع أيام قبل انطلاق اجتماع أديس، يعني شهدنا يعني هجوم من القوات المسلحة أو غصف لمعظم المناطق في الخرطوم واحتدام المعارك، وأيضا شفنا يعني بعض التصريحات إنهم هم خلاص القوات المسلحة يعني بتمشط في مدرمان. هل فعلا يعني حقق انتصارات والقوات الدعم السريع الآن أصبحت محصورة في أماكن محددة ربما على هذه النتائج، يعني القوات المسلحة انسحبت، أم موقفكم على الأرض أنتوا الآن شنو؟
شوفي، واحدة من أهم الأسباب اللي هم رافضين بها أنه يكون في تدخل دولي، يعني يكون في رقابة دولية، مثلا في بعض يعني مفاوضات في جدة مثلا والوفد بتاعنا لسه هناك، أنه ما كانوا دارين مراقبين، أنه المراقبين ديل بيكشفوا عنهم هم وضعهم الحقيقي. ديل عندهم عصابات بتاعت اغتيال، يعني كل مرة يطلعوها تلف وتدور يعني تسبب فوضى زي ما قلت لك. وما عندهم أي، ما زالوا الوضع العسكري، احنا محاصرين المهندسين، السلاح الطبي طبعا برضو محاصر، لكن في يعني قائد الفريق أول محمد حمدان دقلو يعني ما بيفتكر انه في اسباب انسانيه لانه يعني في مرضى برضه هناك يعني الناس ما بياكلوه. وبالنسبه لوادي سيدنا معروف انه هو يعني افتكر انه برضه القياده بتفتكر انه هو ممكن يكون يعني شريان للمساعدات الانسانيه، عشان كده ما داير انه هم برضه يعني يدخلوا الان. فهم ما عندهم حاجه، معروف انه الراجل اللي قاعد محاصر تحت الارض، هو احنا بنفتكر انه الضغط عليهم عسكريا والضغط الدبلوماسي ربما يعني يهودوا لرشدهم ويستسلموا ويواجهوا القضاء السوداني، يواجهوا العدالة السودانية في الجرائم اللي عملوها طوال 30 سنة الفاتت دي، إضافة للسنين الأخيرة منذ انتصار الثورة 2019 دخلوا في مماطلات ومساومات، ويعني في زي 8 انقلابات حصلت يعني منها معروفة ومنها غير معروفة أو محاولات منذ 2019. احنا افتكر انه النازل ما حيقدروا يعني حتى هم خسروا مناطق كثيره جدا، خسروا تعاطف من الناس لهم للقسم العشوائي. كذلك في مجموعات كثيره جدا من السودانيين اصبحوا بيأيدوا انه لازم يتم حسمهم يعني واستئصالهم من المنطقه مره واحده. فالوضع بالنسبه لهم سيء، ونحن عارفين انه هم حتى اخيرا طبعا الدعوه بتاعتهم بتاعت انه دارين يعني يجيبوا المواطنين ويحملهم سلاح ويدفعوهم يعني امام قوات تحت الدعم الشرعي دي فشلت، وما تجندوا الا الاسلاميين واصبحوا اهداف واضحه للدعم الشرعي. يعني ما عندهم أي أمل في البلاد، إنما هي مسألة وقت فقط يعني. فنبشر السودانيين بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور. بعد إسحاب القوات المسلحة من اجتماع أديس المتوقع شنو؟ هل نشهد يعني احتدام للمعارك في الخرطوم؟ أم المتوقع شنو من خطوات تانية يعني في مجال الاجتماعات والمبادرات التانية؟
والله بالنسبة لطبعا البيان صدر من الإيجاد وفوقه إشارات مختلفة، وهو حس خاضع للدراسة من القيادة على أساس أنها تتخذ فوق قرار، وحيكون يعني القرار سيتم اتخاذه حيكون واضح للسودانيين جميعا، وسوف يكون في تعليق واضح حول ما يعني الإيجاد دي يعني بعد مناقشة المخرجات بتاعته. بالنسبة لما سوف يحدث، نحن الوضع العسكري نحن كل يوم بنحقق انتصارات جديدة، كل يوم في بينضموا يعني جنود أكبر وداعمين للدعم السريع، فنحن بنفتكر أنه يوميا بيحصل تحسن، والناس قدرت تستوعب الصدمة الأولى اللي هو 15 أبريل عندما تهجم الجيش، القوات المسلحة تهجمت، والآن بيتم في حصر المعركة بقت منحصرة بين الدعم السريع والقوات بتاعت الإسلاميين اللي هو ابن عوف بالمناسبة 2017 ذكر أنهم هم 18,000 مقاتل و 800 ضابط، فديل هم ديل هم الآن بنقاتل. نحن لم نقاتل القوات المسلحة والجيش السوداني، ولا ننوي أنه نقضي على الجيش السوداني والاستبداله. نحن يعني ننوي أنه الجيش السوداني يعود لرشده، وشرفاء الجيش السوداني يسلم هذا الرجل المجرم. وافتكر أنه نحن متوجهين لأنه النصر بإذن الله، والسودانيين إن شاء الله قريبا يشوفوا يعني تأمين أكبر للمناطق المسيطرين عليها، وإن شاء الله انتصار كاملة.
نعم دكتور، سؤال أخير. دعت مصر لقمة خلال اليومين القادمات، هل تمت دعوتكم والمتوقع من القمة دي؟
والله طبعا مصر دولة يعني جارة، ومهم جدا جدا أنها هي يعني مساهماتها في قصة السودان مهمة جدا وحساسة، وهي ذات هي ذات الدول الجوار والمتأثرة بما يحدث في السودان للنظر في مثل السودان ومحاولة مساعدتها. ودي طبعا خطوة يعني تشكر عليها ونتمنى أنها هي تنجح، لكن هي لم على حسب معرفتي أنا لم يتم توجيه دعوة للقوات المسلحة ولا إلى الدعم السريع إلى الآن يعني. نتمنى نشوف نتائج باهرة، ولتأكد القيادة في مصر أنه الدعم السريع بيدعم أي توجه وأي مبادرة يعني يكون في نهايته تحقيق سلام دائم للسودانيين. ده موقفنا من الدعم من ما يحدث في مصر يعني.
شكرا جزيلا دكتور إبراهيم مخير، عضو مكتب العلاقات الخارجية بالمكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
شكرا، الله يخليك.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
فيما تدخل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وحليفتها السابقة قوات الدعم السريع شهرها الرابع، تتزايد المخاوف في السودان وخارجه من أن تؤدي الفوضى التي تصاحب الحرب وانفراط الأمن في أجزاء واسعة من البلاد إلى تشجيع التنظيمات الإسلامية الإرهابية المتطرفة لنقل نشاطها للسودان. فما هي فرصة ظهور مثل هذه التنظيمات وقيامها بتنفيذ عمليات عسكرية مستغلة مناخ الفوضى الحاصل؟ الزميل حسين سعد تحدث إلى عدد من المهتمين والمتابعين، الباحث والناشط عبد الرحمن عيسى، المحلل الصديق الأمين الشريف الهندي، الناشطة سلمى شرف الدين، والصحفي أحمد جمعة إدريس شاروهان. تعددت وجهات النظر وزوايا النظر لهذا الموضوع. الدكتور عبد الرحمن عيسى يرى أن خضوع السودان لحكم الإسلامي لفترة طويلة أتاح المناخ والبيئة المناسبة لنمو الجماعات الإسلامية المتطرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى، ناشط وسياسي محلل، أنا شاكر في البداية ومقدر لإرادي وتلفزيون دبنجا لتحتهم لنا الفرصة لإطلال عبر نافذتهم بغية تحليل الوضع السياسي الراهن في البلاد، والذي يعني أبرز ملامحه هي الحرب الدائرة. فيما يتعلق بسؤال الحلقة الذي يعني يدور حول الحرب الآنية وإسهاماتها في انتشار التطرف والجماعات التي تتبنى الدمار والخراب تحت معتقدات إسلامية كانت أو غيرها من الديانات، أنا في تقديري أن السودان يمكن أن يكون من الأكثر الدول خصوبة في نمو وانتشار مثل هذه الجماعات. وهذا إذا أخذنا في سلسلة الحكم السابق لو هو الحكم الإسلامي الذي حكم السودان فترة من الزمن، امتدادا إلى الحرب الآنية التي يعتبر المتهم الأول فيها هي الجماعات الإسلامية أو ما يسمى بفلول الكيزان، والذين كانوا يديرون هذه الدولة وفق المعتقدات الدينية الإسلامية بشكل واضح. إضافة على ذلك، السودان منطقة يعني تتلاقى مع عدد من الدول في حدودها المفتوحة بشكل غير مراقب بشكل جيد، وهي بوابات سلسة في الدخول في دخول الجماعات المتطرفة، إضافة على الخلايا الأساسية الموجودة في الداخل، وهو أمر تابعه الكثير من أبناء الشعب السوداني وتابعه الكثير من دول العالم في الفترات الماضية. مثال وجود أسامة بن لادن وغيرهم من الجماعات المتطرفة التي دخلت الأراضي السودانية واحتمت بحدودها، وهي الآن في ظل هذه الحرب وفي ظل الغفلة التي يعني تحدث في البلاد، بالتأكيد تعتبر السودان أرض خصبة لمزاولة نشاطها، ومن المعلوم تماما أنها تعمل في مثل هذه الأجواء العكرة وفي كل أمان بغية إيصال مفاهيمها وبغية تنفيذ برامجها التي تحتاج إلى تغطية. وبالتأكيد نيران الحروب الحالية وانشغال الدولة بهذه الحروب يعتبر مناخ ملائم لهذه الجماعات الإرهابية. هذا أمر أنا في تقديري يعتبر من الخطورة بمكان، إذا يعني نظر إليه الطرفان المتقاتلان الآن هو أمر من الخطورة بمكان، وسيعمل على مضاعفة الأزمة الحالية بالبلاد، وبالتأكيد إذا استفحل الأمر ستكون هنالك كارثة تنجم منها صراعات قبلية وتنجم منها صراعات دينية وتنجم منها صراعات بمختلف المسميات الوهمية، الهدف الأساسي منها هي قتل إنسان الوطن لإنسان الوطن. لذلك نتمنى أن ينتبه القائمون على أمن واستقرار البلاد بمثل هذه المخاطر، وينجحوا إلى تهدئة الأمور وخلق مناخ للسلم والتفاوض بشكل جيد، حتى يغلق الباب أمام مثل هذه الجماعات المتطرفة التي إذا دخلت بكثافة إلى أرض السودان بالتأكيد ستجتاح الأخضر واليابس، ولن تميز ما بين هذا وذاك، ما هو معلوم في مجمل نشاطاتها التي تدور على مستوى العالم. أنا شاكر ومقدر للمرة الثانية.
من جهته أكد السياسي والمحلل الأستاذ الأمين صديق الشريف الهندي إن الحرب الدائرة الآن هي حرب مفروضة على السودان والمنطقة بهدف السيطرة على موارد السودان والقارة الإفريقية. وقال الهندي في حديثه مع راديو دبنجا:
هذه الحرب التي تدور رحاها في السودان هي حرب لا نستطيع أن نقول عليها سودانية، إلا أن مسرحها الآن هو الأرض السودانية، لكن بحقيقتها هي حرب مفروضة على السودان، مفروضة على القارة الأفريقية، ومفروضة على المنطقة من قبل قوة عالمية وقوة إقليمية هدفها السيطرة على موارد السودان وموارد القارة الأفريقية، وهي حرب نفوذ إقليمي بدأت باليمن وما زالت مستمرة، نفس الأهداف في المواني في الممرات البحرية، ونفس الحلف الإقليمي والإقليم الدولي الذي يمثل قوة إمبريالية واستعمارية، فقط التكوين دولي وإقليمي، إماراتي من الناحية الإقليمية، سعودية، وهي عبارة عن فصل في النظام العالمي الجديد الذي تحدث عنه بوش قبل كده في الثمانينات أو التسعينات، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ما بتوقع أنها تولد متطرفين بالمعنى التقليدي، جماعات متطرفة زي ما في السؤال يعني، لأنه هي ما حرب بين إسلاميين مثلا أو ديني، ما حرب، الجانب الديني فيها ضعيف جدا جدا أو ما موجود، مهما كان الحاكم حتى إذا كان من أقصى اليسار الموجود، حاكم موجود الآن في السودان، يعني الثورة السودانية تم اختطافها، هي ما ثورة يمينية بأي شكل من الأشكال عشان نقول تلد متطرفين، لكن عندما يفهم العالم، عندما يفهم السودانيين، وعندما تفهم الدول الأفريقية المستهدفة، سوف تولد قوة ثورية أقرب إلى ثوار فيتنام أو إلى ثوار السندانيستا إلى ذلك، هي انبعاث للحركات التحررية، حتلد حركات تحررية، ما حتلد جماعات متطرفة، حيبرز فيها حركات ثورية تحررية، لأن طبيعة هذه الحرب هي حرب استعمارية، إذا لم يحدث تغيير في القيادات التي تقود الحرب دي في الإقليم، بتكون في حركة ثورية تحررية مضادة لها. لكن برضو من الاحتمالات التي أتوقعها أنه يحدث تغيير في الدول دي، يعني على سبيل المثال الإمارات، ما أعتقد أنه قيادة محمد بن زايد حتجد القبول في داخل حتى في داخل الأسرة. وإذا أخذنا التاريخ بتاع الإمارات فيه تغلبات زي دي، فيه صراعات زي دي.
وفي الأثناء يرى الصحفي والإعلامي أحمد الجمعة إدريس شاروهان إن البيئة الآن في ظل الحرب بين الجيش والدعم السريع باتت بيئة خصبة للإرهاب عبر هجرة جماعات العنف والتطرف التي تتخذ من بعض الدول الإفريقية مأوى لها. وأضاف في حديثه:
نعلم تماما في ظل الحرب أسفرت مساحة كبيرة جدا للسيولة الأمنية في السودان، والمنظومة الأمنية تركت كل الحدود المجاورة مع الدول المجاورة للسودان. استطاعت الجماعات الإرهابية والحركات المطرفة السودان مناخ وأرضية خصبة للحشد، وثم بعد ذلك نعلم كل الحروب في العالم ربما تدي بمساحة كبيرة جدا. الحرب الداخلي هي حرب بتشغل الأمن الداخلي، لذلك السودان في فترات الأخيرة هي بقت حادنة بالنسبة للجماعات والحركات المضطرفة. لذلك وجود الحركات والجماعات المضطرفة في السودان شيء طبيعي جدا يعني. والتنظيم الحركة الإسلامية هي كانت العمود الفقري في إفريقيا لتربية هذه الجماعات المضطرفة، لذلك وجود الجماعات المضطرفة في السودان شيء طبيعي يعني. لذلك
وفي الختام قالت الناشطة سلمى شرف الدين إن مخاطر استمرار الحرب تطفو على السطح مع احتدام الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأشارت في حديثها مع راديو دبنجا للاهتمام الدولي بالمسألة السودانية خوفا من اتساع رقعة الحرب وإمكانية ظهور جماعات متطرفة في ثالث أكبر دول إفريقيا. وأضافت:
مع احتدام الصراع في السودان بين القوى المسلحة وميليشيا قوات الدعم السريع الجنجويد وقلة فرص الوصول إلى سلام بين الطرفين، تطفو على السطح مخاطر استمرار الحرب على الصعيد الدولي والإقليمي. فوسع مساحة السودان وكثرة عدد الدول التي على حدود معه والمتأثرة بما يدور في داخل بلادنا السودان، وهو الذي هو حلقة هامة في حفظ الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي جعل من أزمة السودان محط اهتمام المجتمع الدولي والمدني الذي عمل على تهدئة الأوضاع والحيلولة دون استمرار النزاع، لما للسودان من انعكاسات أو لحرب السودان من انعكاسات سالبة على الأمن والسلم والخوف من دخول الجماعات الإرهابية المتطرفة في ثالث أكبر بلد أفريقي، حيث حسب رؤية المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن البيئة الآن ملائمة مثلا لعودة تنظيم القاعدة ولمعاودة نشاطه وإحياء خلاياه، خصوصا أن له جذور سابقة ونشاط في السودان في العوام المنصرمة. كذلك غير المخاوف من حركة الشباب في الصومال ومحاولة القرصنة وتعطيل الملاحة البحرية، غير المخاوف الانزلاق في حرب أهلية قبلية بين بإشعال النعرات القبلية بين مكونات المجتمع السوداني، الذي جعلت الحرب هشاشة كبيرة في نسيجه الاجتماعي وضعف الاقتصاد والعمليات السياسية، الذي ينبئ بحرب لا تبقي ولا تذر.
راديو دبنجا يقدم
حتما.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بقى يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفايتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الوضع الحالية زي دي، اللي هي ممكن تكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحه والكسور المغلق. في حاله الكسور المفتوحه المصاحبه للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعه قماش نظيفه لربط المنطقه اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كميه النزيف المهدره تمام. النقطه رقم 4 ومسبب نزيف، في الحاله دي احنا بنعمل شنو؟ في الحاله دي بنربط قطعه من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو، من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعفين انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا، اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنبض قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما هيقدر يقدم الخدمة، كل ما هيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أنك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا، تمام. ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.